طبيعة الرأي على اعتبار أنه لم يكن كأهل الأثر في اتباع الأثر، وإنما كان دائما مذهبه مذهب افتراضي، مذهب افتراضي يميل إلى الرأي في الغالب. عن يزيد مولى المنبعث عن زيد أو عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، أي ما يلتقطه المرء ويأكله، قال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، ثم عرفها سنة، يعني أخبر بها الناس على مدار سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، أي وإلا فهي لك. قال: فضالة الغيث، كأنه يسأله عن اللقطة وهي ما دون الحيوان، يعني إذا قلنا ما يمكن أن يجده الإنسان ويأخذه، إما أن يكون ضالة وإما أن يكون لقطة، وما الفرق بين الاثنين؟ الفرق أن الضالة هي الحيوان من ذوات الأربع، وما دون ذلك لقطة. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة ثم سأله بعد ذلك عن الضالة. إذن هناك فرق بين اللقطة وبين الضالة. فإذا ضاع الإنسان ذهب أو خشب أو جماد أو غير ذلك وأخذت من الأرض، فلا أقول أنا التقطت ضالة، وإنما أقول التقطت لقطة. كذلك لو أنك وجدت شاة تمشي أو تائها أو ضالة فأخذتها، فلا تقول أنا أخذت لقطة، وإنما تقول أنا أخذت ضالة. لما سأله عن اللقطة قال: اعرف عفاصها. العفاص هو الإناء الذي أو الوعاء الذي يوضع به هذا الشيء، ووكاءها الحبل الذي تربط به، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، يعني لك. فسأله بعد ذلك عن ضالة غنم، قال: لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إما تأخذها أو يأخذها صاحبها أو يأخذها من الذئب، لأنها ضعيفة، الغنم والمعز ضعيف يسطو عليها الذئب تأكلها أو السباع أو غير ذلك. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها، يعني هذه لا تخضع للقطة، لا تلتقط، ما لك ولها، معها سقاؤها ووكاؤها، أو قال: مع سقاؤها وحذاؤها. سقاؤها البعير عنده القدرة على أن يشرب من الماء الشيء الكثير حتى يخزن الماء في المعدة، فإذا عطش استخدم هذا الماء الذي شربه، وكذلك عنده القدرة على أن يأكل طعاما فوق طاقته فيخزنه، فإذا جاء أخرجه من المعدة في الفم فمضغه ثم ابتلعه مرة أخرى فيشبع بذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لك ولا تملك ماء الإبل، معها سقاءها وكذلك طعامها وحذاءها مع الخف الذي تستطيع به السير، ومع الطعام والشراب الذي تستطيع به الشبع والري، فهي لا تحتاج وبالتالي لا تكون ضالة. قال: ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها، أي حتى يلقاها صاحبها، حتى يلقاها صاحبه. وكره بعض الناس إطلاق كلمة الرب على الممتلكات، وهذا بلا شك كلام مردود، والأدلة ترده، والصحيح أن هذه الأشياء تضاف إلى أصحابها من باب أنه ربها. وأخبرنا أو حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، قال ابن حجر أخبرنا وقال الآخراني حدثنا إسماعيل ابن جعفر عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد ابن خالد الجهني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: عرفها سنة، يعني مدة التعريفة دي سنة، عرفها سنة، ثم عرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها، استنفق يعني انفقها أنت بعد ذلك، أي بعد مرور السنة، بشرط ألا يظهر صاحبها. فإن جاء ربها أي صاحبها فأدها إليه. يبقى حتى بعد مرور السنة وإن جاز للرجل أن يستنفق وأن ينتفع بهذه اللقطة، إلا أنها لا تزال دينا في ذمته إذا ظهر مين صاحبها، ولو بعد مرور مين السنة. فقال رسول الله: فضالة الغنم؟ قال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال رسول الله: فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، ثم قال: ما لك ولها؟ يعني ثم قضى وأفتى، وهو مين؟ غضبان. فغضب حتى احمرت وجنتاه. ونحن في كتاب الأقضية قلنا: لا يجوز للقاضي أن يقضي وهو مين؟ وهو غضبان. ومع هذا قضى النبي هنا وهو إيه؟ وهو غضبان، لكن غضب النبي عليه الصلاة والسلام ليس كغضبنا. غضبنا إذا غضبنا منا من يتمالك نفسه، ومنا من يحرف ويخرف بما لا يعرف. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا ينطق إلا بالحق في حال غضبه وفي حال رضا صلى الله عليه وسلم، معها حبها وثقاؤها حتى يلقاه. وحدثني أبو الطاهر سفيان الثوري ومالك بن أنس وعمر بن الحارث وغيرهم أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم بهذا الإسناد مثل حديث مالك، غير أنه زاد قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فسأله عن اللقطة. كلمة وأنا معه، من المتكلم؟ زيد بن خالد الجهني. زيد بن خالد الجهني اللي وراوي الحديث. قال: فسأله عن اللقطة. قال: وقال عمرو، أي عمرو بن الحارث في الحديث: فإذا لم يأتي لها طالب فاستنفقها، يعني فإذا لم يظهر ربها فهي لك، فهي لك. وفي رواية: فهي كسائر مالك. وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، حدثنا خالد بن مخرط وهو القطواني، حدثنا سليمان وهو ابن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث قال: سمعت زيد بن خالد الجهني يقول: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث إسماعيل ابن جعفر، غير أنه قال: أحمر وجهه وجبينه وغضب. وزاد بعد قوله: ثم عرفها سنة، فإن لم يجد صاحبها كانت وديعة عندك. كانت إيه؟ طيب الوديعة دي ترد أم لا ترد؟ لأصل الوديعة عارية، وضع عارية مؤداة، العارية في الإسلام مؤداة، يعني من عارك عارية وجب عليك ردها. وكذلك الوديعة، من أودع عندك شيئا فلا بد أن تؤديه إليه في وقت ما، في وقت طلبه أو في وقت عجزك عن حفظ هذه الوديعة. فإما أن تعجز أنت عنها فتدفعها إليه، وإما أن يطلبها هو فيجب عليك دفعها إليه. فإذا كان الأمر كذلك فلتعلم أن صاحب اللقطة وإن انتفع بها بعد عام من تعريفها ولم يظهر ربها، إلا أنه ينفقها لا من باب التملك المطلق، وأنها تذهب إذا مات في مال ورثته أو أن يرثها منه الورثة، لا، وإنما تنتقل هذه اللقطة إلى مال الميراث بشرط أن يؤديها الورثة ما دام ظهر صاحبها ولو بعد حين. يبقى المطلوب يدي الوقت مني، المطلوب أن اللقطة هذه إما أن تكون ما لم يحفظ بغير تلف كالذهب والفضة وغير ذلك من الجمادات التي لا تتعثر. وبعدين أنا دلوقتي لو عندي 1000 جنيه 1000 عام لا يتأثر هذا المال، لا يتأثر ولا يضيع ولا يتلف، الألف باقية إذا ظهر صاحبه بعد 1000 عام أخذها أو ورثته أخذوها. لكن لو أني وجدت قفصا من الرمان أو التفاح أو المنج أو الطماطم أو غير ذلك من الثمار أو الخضر، هل أعرفه سنة فإن لم يظهر صاحبه أكل إيه بقى؟ أكل إيه في الحالة دي؟ ها؟ إذن جاز لي على الفور والتوب أن أعرف، أو وجب علي أن أعرف هذا الملتقى على القدر الذي يسمح به عرفا. عندي قصص مانجا ليه في الطريق، أعرف ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة أيام ستة أيام على حسب الحال الذي يسمح به حفظ هذا الشيء. أكثر من ذلك يعطب ويخرب، لا، حينئذ يجوز لي أن أنتفع به طعاما أو شرابا. فإذا ظهر صاحبها فهي له قيمة وليست عينا، لأن خلاص العين لا تنتهي، فإما أن آتي له بمثلها وإما أن آتي له بقيمتها. أدفع له مين؟ القيمة. معايا؟ إذا في الحالة دي قوله عليه الصلاة والسلام فإن لم يجد صاحبه وكانت وديعة عندك، هذا محمول على اللقطة التي لا تفسد بمرور الزمان. حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب وهو معروف بالقعنبي، حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري عن يزيد مولى المبعث أنه سمع زيد بن خالد الجهنية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، الذهب أو الورق. وهذا بيان لما أجمل سابق، هذا التفصيل للمجمل السابق وإيضاح للمجمل. لما سئل عن اللقطة الذهب أو الورق، الورق اللي هو إيه؟ الفضة، ماشي. قال: اعرف وكاءها وعطاقها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف، أي فإن لم يعرفها صاحبها ويظهر، فاستنفقها، يعني أنفق منها، ولتكن وديعة عندك، يعني حتى بعد النفقة وبعد مرور السنة جاز لك أن تنفق منها، لكن على شرط إذا ظهر صاحبها ولو بعد سنين فهي كالوديعة عندك ترجع إليه. تبقى قيمة، القيمة في ذلك أو الفارق بين الأمرين أنه لا يحل لي الإنفاق منها في خلال مين؟ السنة. وبعد السنة يحل لي الإنفاق منها، فإن ظهر صاحبها ردت إليه، وإن تظهر كانت ملكا لك بعد السنة. سيأتي معنا. فإن جاء طالبها يوما من الظهر فأديها إليه. شوف، فإن جاء صاحبها يوما من فإن جاء صاحبها في خلال من السنة، وإنما قال فإن جاء صاحبها يوما من الظهر، يعني وين طالت المدة. الجواب: فأديها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة، والشاة اسم جنس للأغنام والمعز، الشاة اسم جنس للأغنام ومين؟ والمعز. فالذي يذبح في العقيقة معزا تجزئ عنه أم لا تجزئ؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول للغلام شاة وللجارية، للغلام شاتين وللجارية ايه؟ شاة. طيب أنا مش هذبح شاة، أنا هذبح معزة، تجزئ أم لا؟ تجزئ، لأنها من جنس الشاة. قال: وسأله عن الشاة فقال: خذها، أي التقطها، خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أي صاحبها أو للذئب وهو الثالث. وحدثنا إسحاق بن منصور المعروف بالكوسج، المعروف بإيه؟ بالكوسج. والكوسج لقب لمن كان شعره خفيف في ذقنه، يعني ليس له شعر في العار الغيلي، وإنما شعرات يسيرة كده، إيه؟ عمل زي اللحية البترولية بس غير المصطنعة. نعم. قال: أخبرنا حبان ابن هلال، حدثنا حماد بن سلمة، حدثني يحيى ابن سعيد وربيعة الرأي ابن أبي عبد الرحمن. في الحقيقة في ترجمة ربيعة كلام كثير وهو كلام مسلي، لكن على أي حال لا يثبت مفاد هذا الكلام، لأن الحقيقة أجد أن كثيرا من المحاضرين يذكر هذه القصة كأنها من المسلمات، أن أبو عبد الرحمن والد ربيعة
خرج في غزوة وترك لامرأته وهي حامل 30,000 دينار، 30,000 دينار من الذهب، فغاب 18 عاما، يعني فقد في هذه الغزوة غاب فيها 18 عاما وقيل 21 عاما. فلما رجع ربيع أبو عبد الرحمن إلى المدينة طرق الباب فخرج إليه ربيعة، فلما فتح الباب دخل أبو عبد الرحمن فدفعه ربيعة على اعتبار أنه رجل غريب قد اقتحم البيت بغير إذن أو غير ذلك، فتشاجر ربيعة مع أبو عبد الرحمن وأصر أبو عبد الرحمن على أن هذا بيته ولو أن يدخل. فحينئذ تغلب ربيعة على أبيه وأخرجه خارج البيت، وفي نفس التو واللحظة سمع الأذان فانطلق إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب أبو عبد الرحمن ليصلي العصر كذلك، فوجد من بعد حلقة عظيمة جدا، حلقة عظيمة وشاب يحاضر فيها، فاستمع إليه فأعجب جدا بكلامه، فلما فرغ المحاضر من محاضرته أسرع أبو عبد الرحمن إلى بيته فدخل على امرأته وقال إني سمعت رجلا شابا يتكلم في العلم بكلام ما أجمله وما أحلاه عند العمود الفلاني أو عند السرية الفلانية، ولكني أسألك أين المال الذي تركت لك 30,000 دينار؟ قالت لقد أنفقتها على ولد على ولدك ربيعة الذي سمعته يتكلم في العلم بكلام ما أحلى أو ما أجمله. قال هذا ولدي؟ قال لقد قمت في ولدي من بعدي بأحسن سيرة. هذه القصة الحقيقة قصة ليس لها أقدام تثبت عليها، بل هي عرجاء وإن شئت تقول هي والكساح سواء، ولها من وجوه النقد أشياء كثيرة، لكن الذي أريد أن أبلغك إياه أن هذه القصة لا تثبت وهي غير صحيحة. نعم. قال حدثني يحيى بن سعيد وربيعة الرأي ابن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل، زاد ربيعا فغضب حتى احمرت وجنته واقتص الحديث بنحو حديثهم وزاد، فإذا جاء أو فإن جاء صاحبها فعرف عصاصها وعددها ووكاءها فأعطيها إياه وإلا فهي لك. يبقى مع الكلام ده يا اخواني لمين؟ الكلام ده لمين؟ للمسلمين؟ لنا يعني؟ يعني النبي اصلا كان يخاطب بهذا الكلام من الصحابه ولا كان بيخاطب المنافقين ولا الكفار ولا المشركين عبد الاوثان؟ كان بيخاطب الصحابه، يعني معناته ان الصحابي مطالب بهذا، لما ضاع منك ساعه تيجي تقول انا ضاعت مني ساعه، الوسيك لونه كذا والساعه ماركتها كذا صح ولا لا؟ وامارتها وعلامتها وتذكر كل شيء، وإلا ما لا يكفي أبدا إنه يقول والله يا أخواني أنا لقيت ساعة، فتجيني تقول إيه والله أخوك في الله فلان والساعة دي بتاعتي، أقول طب لونها إيه؟ طب نوعها إيه؟ إيه ده؟ أنت مش مصدقني؟ ده أنا بقول لك أخوك في الله يا أخي، طب والله ده حدث معايا وأنا جاي دلوقتي وأنا جاي للمسجد ليه في رجل ملتحي راكب سباك وبعدين بيشاور لي من الشباك كده، فوقفت عندي قلت له نعم، قال انا عايزك تصبر، قمت راكن على اليمين فنزل، قال اخوك في الاسلام فلان الفلاني، قلت له اهلا وسهلا، قال انا اخويا مات ومش لاقي الكفن، اخويا مات ومش لاقي الكفن، قلت له كلام جميل، فين اللي يثبت ان اخوك مات؟ قال لي بقول لك اخوك في الاسلام يا اخي، قلت له ماشي انا ما كفرتكش لكن انا على اي حال مش مستعد قبل ادفع اموالي للنصابين والحرامين، في واحد اخوه مات وعمال يتفتح شوارع القرى بعربيه ولا مشغول وبعدين الحي كله يعني مش فيه خير ابدا. اخوك مات وانت سايب اخوك ميت وعمال تريد شوارع الفرق، الحي كله مش فيه خير يعني؟ قال لي عليا تحال، انا بقول لك اخوك في الاسلام وانا مستعد اروح الكنيسه اجيب منه. قلت له ما تروح في 60 داهيه تاخدك تجيب ان شاء الله، تجيب من شنودة حتى ولا تجيب من شارون. فهو دلوقتي بقى قريبه، بقى قريبه ما دام اخوك في الاسلام يبقى واجب عليك تصديقه وان كان كذبا. ده مين قال كده؟ وفين القواعد دي؟ قال عرفها سنة، فإن لم تعترف فاعرف عطافها ووكاءها ثم كلها. يبقى أنا ليه تعريفين بقى دلوقتي، أنا ليه دلوقتي تعريفين. التعريف الأولاني، التعريف الأولاني إن الكتاب ده مثلا صحيح مسلم لونه إيه وكعبه إيه وغلافه إيه، طيب إيه الأمارات اللي مكتوبة عليه، إيه الأمارات اللي مكتوبة عليه، طب كم مجلد، طب طبعة مين، طب تحقيق مين، مش كل دي أمراض الكتاب. أنا لما أجي أعرف، لما أجي أعرف الكتاب ده أقول يا ناس أنا لقيت كتاب اسمه صحيح مسلم، اسمه صحيح إيه مسلم. التعريف ده مجمل ولا مفصل؟ ده مجمل. يبقى التعريف اللي أنا مطالب إن أنا أقوله للناس، ما أنا لو قلت ده أنا لقيت كتاب صحيح مسلم الكعب لونه كذا والغلاف لونه كذا والكتابة من جوه باللون الأزرق ولا أو باللون الأسود، وعرف الكتاب، ما أي واحد نصاب يجي يقول لي يحفظ الأمراض دي ويجي يقول لي الكتاب اللي معاك ده بتاعي بدليل كيس وكيس 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 ويقول الكلام اللي أنا إيه، قلت ساعتها أنا هدفعه له وأنا ساكت ما أقدرش، لكن أنا أقول أنا لقيت كتاب صحيح مسلم ماشي. يجي بقى إيه واحد يقول لي تعالى الكتاب صحيح مسلم ده كعب لأ، أقول له متأسف اللي معايا مش كعب لف، ده كعب عادي، كعب لف ده يعني تخبطه في الحيطة يرجع لك، ومعادش حد بيعمل حاجة كعب لف ولا كعب داير، كعب داير هو اللي موجود دلوقتي، خدت لك تجيبه من أسوان لحد القاهرة كعب داير، طبعا انت فاهم الكلام ده، فاهمينه؟ على الأقل اللي مجرب فاهم، اللي مجرب، إنما كعب لف ده لا ده حاجة تانية. وذلك الكعب الله في الوقت تروح تشتري المجلد لوحده ب50 جنيه، المجلد الواحد ب50 جنيه لجودته وقوته، يقعد معاك بقية عمرك وعمر أنجالك ولا يتأثر. إنما الكتاب زي ده زي لما باجي محاضرتين بالمجلد بيتفسخ وبيتبقى أهو متقطع من غير ما حد يكلمه، لا يمكن ده يبقى شغل لفت أبدا، شايفين كل شغل غشة. فالحالة دي انا هقول التعريف الاولاني تعريف على سبيل الاجمال، يا اخواني انا لقيت كتاب صحيح مسلم في مسجد العزيز في كرتونه وخلاص. يجي واحد يقول لي الكتاب ده بتاعي، هقول له امراته ايه، يقول لي كان في كرتونه، هقول له قديمه، انا نفسي اللي قايل كان في كرتونه، لونه ايه وكعبه لونه ايه وخياطه ولا لزق، خدت بالك؟ وبعدين يقول طب الكتاب ده كامل ولا مش كامل، الكتاب ده 18 جزء في 9 مجلدات، في نسخة 6 مجلدات وفي نسخة 4 مجلدات وفي نسخة مجلدين متن بس، طبعا دار التراث القديمة جدا، كل ده يتفق عليه صحيح مسلم ولا لا، لكن التفصيل، التفصيل انا مش هقوله، انا هقول ان اصبح مسلم واللي عارف امراته يجي يتفضل يقول تمام. ما حدش جه على مدار سنة، ما حدش جه، فالمطلوب مني ايه، انا بقى اعرف تفاصيل هذا الكتاب واكتبها عندي عشان ما انساش، الذاكره تخون، او الكتاب اللي انا نسيته ده كتاب وصفه التفصيل الدقيق كيت 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 من الاول للاخر. التعريف الثاني ده ليا انا ولا للنشر والاعلان؟ لا ده ليا انا. ليه؟ لان انا هبدا استخدم بقى الكتاب، هبدا استخدم مين؟ الكتاب، استخدمه بالبيع بالانتفاع بالاعاره بالهدية بأي شيء، لكن على أي حال هو ثابت فين؟ في ذمتي. فلما يجي واحد دلوقتي يقول أنت أعلنت من سنة أو من سنتين أو ثلاثة عن كتاب الصحيح، أقول له آه، يقول لي طب هو بتاعي، طب قول لي يا عم وأنا براجع بقى إيه؟ وأنا براجع هذه العلامات وهذه الأمارات، إذا وافق وطابق كلامه وتعريفه لهذا الكتاب ما عندي من تعريف يبقى ده بتاعه، يبقى يجب علي دفعه إليه. معايا؟ يبقى أنا مطالب بكم تعريف الآن؟ تعريفين. ما أنا دلوقتي لما أقول يا إخواني أنا لقيت وأنا بتوضأ صلاة المغرب ده لقيت سلسلة أو لقيت خاتم بطاقة ألماظ أو إسورة على هيئة تعبان كذا جرام، أدخل لحية في المسجد هيقابلنا عند أبو يقول لي الإسورة دي بتاعتي وبالأمارة على هيئة تعبان، خدت بالك؟ ويذكر الأوصاف اللي أنا مين ذكرتها لي. لكن لما أقول أنا وجدت ذهبا في المسجد يجي واحد يقول لي الذهب ده خاتم، أقول له لا متأسف مش خاتم، لا يبقى ده مش بتاعك. يبقى أنا لما أجي أصرف الذهب ده بعد سنة هروح للصائغ أقول له أوزن الذهب ده 20 جرام، تمام، ويسورة تمام، الجرام كام؟ عيار كام؟ 18 21 24، كل ده هيكتب عشان لو صاحبها ظهر بعد كده يبقى هو ايه؟ اولى بها، يبقى هو هي بتاعته اولى بها. بس يأتيني بالتعريف الدقيق المفصل زي ما انا ايه احتفظت بهذا التعريف لنفسي عشان لما اجي ادفعه من ذمتي اذا ظهر الرب هذا الذهب يبقى اقول لا انت ركت ذمتي، اسورة 20 جرام عيار 21 على هيئة تعبان، بس انا بقى مش هجيب لك على هيئة تعبان عشان ده حرام، صح؟ تصوير الذهب والورق على هيئة الصور التي فيها روح لا يجوز استعماله شرعا ولا حتى للنساء. قال وحدثنيه إسحاق ابن منصور أخبرنا أبو بكر الحنفي حدثنا ضحاك ابن عثمان بهذا الإسناد وقال في الحديث فإن اعترفت، فإن اعترفت يعني فإن اعترف بها صاحبها أي أتى بالتعريف كاملا على وجهه فأدها، والتقدير أدها إليه ادفعها إليه. لا هي أمانة، هي أمانة، وإلا تعرف عتاقها ووكاءها وعددها. شايف بيقول ايه؟ فإن اعترفت عرفها سنة، فإن اعترفت فأديها، يعني فإن تعرف عليها صاحبها فإيه ادفعها إليه. طيب والتقدير وإن لم تعترف، يعني وإن لم يظهر صاحبها ويتعرف عليها فاعرف أنت للمرة الثانية بقى للتعريف الثاني فاعرف عتاقها ووكاءها وعددها. ده التعريف المجمل ولا الدقيق؟ ده الدقيق الذي يلزمني أنا حتى إذا أنفقتها يبقى أنا مستقر بذمتي إيه؟ مستقر بذمتي الأوصاف الدقيقة المفصلة لهذا أو لهذه اللقطة. وحدثنا محمد بن بشار المعروف بغندر، حدثنا محمد بن جعفر المعروف بغندر ربيب شعبة، يعني شعبة تزوج أمه بعد وفاة أبيه. وحدثني أبو بكر بن نافع وحدثنا قال حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سلمة ابن كهيم قال سمعت سويدة ابن غفلة قال خرجت أنا وزيد ابن طوحان وسلمان ابن ربيعة غازين، أي مجاهدين، خرجنا في غزوة فوجدت صوتا فأخذته، فقال لي أي سويد بن غفلة وزيد بن طوحان قال لي أي لسلمان ابن ربيعة عفوا لسويد بن غفلة دعه سيب الصوت زي ما هو لا تأخذه، فقلت لا أخذ ولكني أعرفه، أنا أخذه وأقول يا اللي ضيع له صوت أو صوت قال فإن جاء صاحبه وإلا استمتعت به، قال فأبيت عليهما. سويد بن غفلة بيقول أنا قلت لزيد بن طوحان وسلمان ثم لا بعد ما أقول ما تاخذوش قلت له لا أنا أخذه وأنتفع به، فلقيت قال فلما رجعنا من غزاتنا قضي لي أني حججت، يعني يسر الله لي الحجة، فأتيت المدينة فلقيت أبي بن كعب فأخبرته بشأن الصوت وبقولهما إنهم قالوا لي ما تاخذوش ولا تلتقطوا، وأنا قلت لا أنا ألتقطه وأعرفه سنة، فقال أي أبي إني وجدت سرة فيها 100 دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت عارفين الدينار كم جرام ذهب؟ الدينار كم جرام ذهب؟ 4.25. الدينار 4.25 جرام ذهب صافي عيار 24. عيار كم؟ 24. يبقى الدينار الذهب مقدار 4.25 جرامات، 4.25 جرامات من الذهب الخالص، وكلمة الخالص تساوي النقي اللي هو 24، ليس فيه رصاص ولا نحاس ولا شيء من هذا. قال إني وجدت سرة فيها 100 دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا. عرفها إيه؟ حولا. قال فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيت فقال عرفها حولا، أي حولا إيه؟ ثانيا. فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيت فقال عرفها حولا، أي إيه؟ حولا ثالثا. فعرفتها فلم أجد من يعرفها، فقال احفظ. ده تعريف مين ده؟ الثانية. احفظ عددها ووعاءها اللي هو العفاظ، ووعاءها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. فاستمتعت بها، وبيبقى قاعد يقول فاستمتعت بها، وهذا يدل على أن صاحبها لم إيه؟ لم يظهر. قال فلقيت بعد ذلك بمكة فقال لا أدري بثلاثة أحوال أو حول واحد. يبقى شك ده منين؟ من الراوي. يبقى شك منين؟ من الراوي. طيب أنا لما يحصل عندي رواية تحدد فين التعريف بثلاثة، فيها شك، هل التعريف في هذه الرواية كان ثلاثة أم كان واحدا أم اثنين، وبقية الروايات مجمعة على أن التعريف إيه؟ حولا واحدا، يبقى أنا أقول إن الزيادة على الحول الواحد حاجة من اثنين. على فرض صحة الرواية يبقى التعريف فوق السنة ليس واجبا وإنما هو إيه؟ مستحب. والأولى اعتبار الزيادة شاذة بسبب شك الراوي لموافقة الراوي في السنة الأولى بقية الرواة الذين لم يزيدوا على مين؟ على سنة واحدة. وعن سلمة ابن كهيل أو أخبر القوم وأنا فيهم قال سمعت سويدة ابن غفلة قال خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت صوتا، واختص الحديث بمثله إلى قوله فاستمتعت بها، أي الصوت. قال شعبة فسمعته بعد 10 سنين يقول عرفها عاما واحدا. ودي الرواية المطبقة لرواية مين؟ بقية الرواة، وهي أوثق. وفي رواية حمار بن سلمة قال فإذا جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطيها إياه. كم له قيمة؟ قال فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووكائها ووعائها فأعطيها إياه. يبقى الذي يأتي ليتعرف على الشيء الذي ضاع منه مطلوب منه إيه؟ أن يأتيني بالتعريف المفصل أم المجمل؟ المفصل. نعم. وزاد سفيان في رواية وكيع وإلا فهي كسبيل مالك، يعني كسائر مالك، يعني لو ما جاءت وعرفها تعريفا دقيقا مفصلا وقد مر العام فهي كسبيل مالك، يعني أنت حر تنفقها أو لا تنفقها، هي مال. وفي رواية ابن نمير وإلا فاستمتع بها، وإلا فاستمتع بها. الباب الأول في لقطة الحاج. الحاج بالذات كم؟ يعني اللي بيعتمر، اللي بيعتمر وضع منه حاجة أخدها؟ أخدها؟ طيب ولقطة مكة كلها؟ طيب حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب المصري أخبرني عمرو بن حارث المصري، أخبرنا بكير بن عبد الله الأشجعي المصري عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، نهى عن لقطة الحاج. ولذلك مكة لا يلتقط أو لا تلتقط لقطتها، مكة لا تلتقط، دي من الأحكام الخاصة بمكة، من الأحكام الخاصة بمكة. شفت حاجة؟ شفت حاجة؟ حاجة من اثنين، شفت حاجة في الأرض، أنت بين أمرين، إما أن يغلب على ظنك أن الدنيا أمان وأن هذه الأمانة وهذه الشيء التائه الضائع من صاحبه سيبقى في مكانه حتى يرجع إليه صاحبه فيأخذه، وإما أن البلد ليست كذلك وأنه ممكن يأخذها واحد قائم ليس أمينا فيضمها إلى ماله ولا يعرفها. وحينئذ إذا أخذت أنت هذه اللقطة وأشهدت أحد الثقات العدول على أنك التقطتها من المكان الفلاني وعرفتها أمامه ونظر إليها وشهد بذلك أو أنك أخبرته بها تفصيلا، ثم أنت ما أخذتها بعد ذلك كله إلا لتنشدها، إلا لتعرفها، لا تحل لقطة مكة إلا لمنشد، أي إلا بنية التعريف، إلا بنية من؟ التعريف. أما غير ذلك فلا، غير ذلك فلا. ها؟ ها؟ استنى بس، أنت تستعجلش الأحداث. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج، وطبعا الحاج ده إيه؟ ده الحاج رمز، وإنما المقصود مكة كلها وفي غير موسم الحج، يعني في أي وقت. يعني تصور لو فيه أمانة، وإن فعلا أنت نسيت حاجة، دخلت الحمامات يا أخي في مكة ونسيت حاجة، دخلت الحمامات ونسيت حاجة، وبعدين الشيء ده كل ما حد يدخل يقول لا ده دي مكة، دي مكة، زي ما حصل مرة سنة 90 أخ عزمنا على الإفطار عنده في رمضان، وكنا في رمضان خلي بالك، ورحنا وأخ تاني جه هو وزوجته، طبعا تعرفين إذا اجتمعنا ماذا يحدث بعد ذلك، طبعا تعرفين بعد كده. المهم وقت معاه خاتم ألماظ ولا معرفش شكله إيه، كان فاتورته ب 22,000 ريال. الأخت طبعا على عيده فحطته على المراية عشان تغسل إيديها من السمك ونسيت. بعد كده دخلت الأخت اللي بعد كده أو اللي بعد بعد كده وغسلت وخدت الخاتم طبعا دكنته في مكانه الله. وبعدين جت الأخت بعد كده افتكرت في المجلس إن الخاتم بتاعها هي نسيته فيه في الحمام، ففكر إن بر أمان، خدت بالك؟ وأنا يعني لو قعدت 20 سنة دخل ما لقتش الخاتم، ما لقتش إن الخاتم ضاع مني. كنا قدرنا نقلب اللي موجودين كلهم 22,000 ريال، لكنها خشيت على إحراج صاحبة البيت فلم تذكر ذلك إلا بعد أن غادرت المكان، وكل غادر المكان. فإحنا كنا بندندن في لجميع الموجودات على أن دي لقطة مكة لا تلتقط، لا تلتقط. والقضية دي انتقلت في الحرب من بين صاحبة المال والملتقطة إلى الحرب مع الله عز وجل، وهادلها الجميع بذلك. وقد توجهت الأنظار إلى أن الفاعل لذلك فلانة من الناس، فما استطاعت أن تخرج ذلك من جيبها إلا بعد أن هدلت بالحرب مع الله عز وجل وأخرجت هذا الشيء، لما علمت أن هذه اللقطة لا تحل قط في أي بقعة من بقاع مكة. نعم. وعن أبي سالم الجيشاني وهو سفيان بن هانئ المصري وهو تابعي مخضرم، تابعي مخضرم، ففي فرق بين تابعي مخضرم وتابعي بس؟ في فرق؟ في؟ أنت قلت لي آه مش كده؟ طب إيه الفرق؟ التابعي اللي شاف الصحابة، هو الذي أسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وما كل الجاهلين دول عاشوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحضروا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ يبقى التعريف الدقيق المخضرم هو الذي أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يراها. معي؟ لم يقال عنه مخضرم، يعني أدرك حياة الجاهلية وحياة الإسلام في ظل حياة النبي عليه الصلاة والسلام. معي؟ إنما التابعي العادي الذي رأى ما فيش أسلم بعد أكل كلمة أسلم يخلص. ها؟ ها؟ ما هو خلاص التابعي لم يقل النبي، لأنه لو لقيه لكان صحابيا. طيب التابعي لما عرف التابعي، تعرف التابعي هو إيه؟ ولا من رأى؟ هو من لقي ولا من رأى؟ هو من رأى؟ طيب واحد تابعي أعمى، واحد تابعي أعمى لقي عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون صحابيا؟ لا يكون تابعيا ولا تابعي؟ يبقى التابعي من لقي ولا من رأى؟ طيب الصحابي من لقي ولا من رأى؟ من رأى؟ من لقي. يعني أنت لو قلت الصحابي هو من رأى النبي عليه الصلاة والسلام ستخرج ابن أم مكتوم مثلا، صح؟ وتخرج بعض الصحابة الذين أصيبوا بالعمى قبل رؤيتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، مؤمنا به على احتراز وشرط أن يكون آمن به. طب واحد رآه مرارا ولم يسلم إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكون صحابيا؟ لا يكون صحابيا. لماذا؟ لأنه لم تثبت له الرؤية حال الإيمان. حال مين؟ سنة صحاب. أما الصحابي أو الرجل الذي لقي النبي عليه الصلاة والسلام ولو للحظة واحدة، ولو للحظة واحدة ثم مات النبي عليه الصلاة والسلام أو مات هذا الرجل، هل تثبت له الصحبة؟ ما رآه إلا نظرة، تثبت له الصحبة أم لا؟ تثبت له الصحبة ولو لقيه لمدة دقيقة أو أقل لشرف النبي عليه الصلاة والسلام. فرؤيته يعني إحنا بنقول صاحب، مع أن الصاحب في اللغة لا تثبت له أو لا يثبت له هذا اللقب إلا مع طول المدة وطول الصحبة والأسرة وغير ذلك، لكن ده في اللغة شيء والاصطلاح شيء آخر في حق النبي عليه الصلاة والسلام. عن أبي سالم الجيشان عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آوى ضالة فضل ما لم يعرفها. من آوى ضالة، احنا قلنا الضالة اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ الحيوان، اللي هي الحيوان الذي يقدر على أن يحمي نفسه كالجاموس والبقر والحصان والحمار كالجمل، لا يستطيع عليه هذا السبع الصغير، إنما سبع كبير يقدر ينهشه حتى يقتله. ففي فارق بين السباع الصغيرة التي لا تؤثر في الضوال الكبيرة وبين السباع الكبيرة التي تؤثر في الضوال الكبيرة والصغيرة على السواء. فقوله هنا من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، ما لم يعرفها. طيب هي الضوال التي تعرف؟ تعرف أنا لما ألاقي شاة، الشاة دي لا وصف ولا لا؟ لا وصف؟ ذكر ولا أنثى؟ هذا وصف. طب شعره أبيض ولا أسود ولا أحمر ولا بني؟ هذا وصف آخر، صح ولا لا؟ لا لا شيء ولا ملهاش؟ هذا وصف ثالث. كم عمرها؟ هذا وصف رابع. كسرت سنة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا ما كسرتش؟ هذا وصف خامس. دي أوصاف كلها تفصيلية ولا مجملة؟ طب المجملة لما أجي أقول يا ناس أنا لقيت شاة، أو الشاة وصفها إيه؟ لا يكفي إنها شاة وخلاص. كيف نقول أنا وجدت شاة؟ أنا وجدت شاة، من يتعرف عليها يأخذها وإلا فلا. فقوله عليه الصلاة والسلام هنا من آوى ضالة فهو ضال إلا لمن يعرفها، إلا لمن يعرفها. يبقى أنا دلوقتي لما أخذ الضوال، أخذ الضوال أولا لا أخذ الضوال إلا إذا غلب على ظني أنها تهلك. فإحنا عارفين أن الإبل لا تلتقط، الإبل لا تلتقط ليه؟ عشان علتها موجودة مع حذاءها ووكاءها وسقاءها وطعامها وشربها معها، وتستطيع أن تحمي نفسها، والأصل فيها الانطلاق والانبعاث حتى يجدها ربها أو هي ترجع إلى ربها، الأصل فيها هذا. لكن إذا غلب على ظني أن هذا البعير الذي يمشي في الصحراء قادم على بيت للأسود أو السباع وغيرك، وإنه إذا قدم عليها هلك ولا بد، إذا في الحالة دي يجب عليه الانتقال، او يجب علي ايواء الضال. ايواء مين؟ الضال. يبقى الضرورة هي التي دعتني لاخذ مين؟ لاخذ هذا البعير رغم انه لا يقع تحت ايه؟ تحت النقطة، لكني التقط عرفا لاجل الضرورة، هو انني اعلم انه قادم على خطر. طيب انا ما اخذته الا بنية تعريفه، هل اكون ضالا حينئذ؟ اذا اخذته وقصدت التعريف فحينئذ لا حرج علي، وهذا معنى قولي من اوى ضالة فهو ايه؟ ضال، ما لم يعرفها للضرورة. لا، احنا بنتكلم بالنسبة للضواج لا بالنسبة للقطع. لو سرق في المكان، يعني هو البعير اصلا مسروق، طبعا ما هي دي ضرورة. لا، دي ضرورة. انا ضربت المثل ليس على سبيل الاستيعاب، وانما اذا كنت انا عارف ان الناحية دي ساكن فيها الحرمية، كل شيء بيروح عندهم ما بيرجعش، وجدت بعيرا يتوجه اليهم، فبلا شك ان اخذي لهذا البعير بغرض تعريفه حتى يظهر صاحبه فيقتله خير من ان يذهب الى هؤلاء اللصوص فيسرقونه ويذبحونه ويأكلونه. نعم. باب تحريم حلب الماشية بغير اذن مالكها. باب تحريم حلب الماشية بغير اذن مين؟ مالكها. يعني لابد ان يأذن مالكها، او يغلب على الظن انه يفرح بذلك ويهنأ به. لما بيني وبينه من ود، يعني في واحد دلوقتي لما انت تدخل على الثلاجة بتاعته وتطلع الاكل وتاكل، هذه احب اليه من انك انت تقول له والله فضل اكل، صح؟ وفي واحد يعني يستاء جدا لو ان واحد بعينه قال له اديني كوبايه ما يشرب، لان هو اكرهه مش عايز يشوف وشه، معايا؟ فدي المساله، دي مساله عرفيه، بل وهي في الوقت نفسه نسبيه، بشرط عدم استراق الحواجز والحرمات. مش معنى كده انك انت ان انا بحبك مثلا تيجي ثم تنتهي حرمه اهل البيت وتدخل الثلاجة عشان انت عارف ان انا اصلا احب انك انت تمد ايدك بنفسك. كما في واحد انا احب ان هو يمد ايده في جيبي وياخذ ما يشاء منه بغير ان يطلب مني. طبعا ليس فيكم واحد بهذا الشكل الا الاخ ايهاب والاخ. وبعدين هو كمان هيمد ايده، يعني سيفرجها اكثر افلاسا من الاول. وفي واحد لو طلب مني ما اقدرش، نفسي لا تسمح بذلك. مش الناس كلها بالشكل ده، كل واحد له ناس مقربين جدا جدا يحب ان يعطيهم كبده، وفي ناس لا يحب ان يعطيهم اي شيء مهما كان يعني بخسا رخيصا هكذا. فلو اني غلب على ظني انك تحب ان تراني احلب شاتك، انا افعل ذلك لاجل ادخال السرور عليك، وإلا فالأصل المنع ولا الجواز. يبقى الأصل المنع، لماذا؟ لأن هذا مال الغير فلا يحل أخذه إلا بإذن صاحبه، معايا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. أيحب أحدكم، النبي أصلا بعد كده بيضرب مثل، وفي هذا جواز ضرب الأمثال والقياس. قال: أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، المشربة الغرفة، غرفة المتاع اللي احنا بنسميها غرفة الخزين او المعاش، يحب احدكم ان تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعام. حد فينا يحب كده؟ الجواب لا، انما تخزن لهم ضروع مواشيهم اطعمتهم. ضرع المشية عبارة عن ايه؟ عن المشربة دي التي يخزن فيها ويعبر فيها مين؟ الطعام. بالضبط. فكما انك لا تحب ان تكسر هذه المشربة ويؤخذ منها الطعام، فكذلك لا يحل لأحد أن يهجم على ضرع ماشيتك فيحلب فيها مين؟ فيحلب فيها أو يحلب منها اللبن ويشربه. وفي هذا فائدة أخرى، أن اللبن يطلق عليه الطعام وإن كان في الأصل فيه مين؟ الشراب. طب ودي قيمتها إيه؟ قيمتها أنه لو حلف إنسان ألا يطعم هذا اليوم، لو حلف إنسان ألا يطعم هذا اليوم فلا يحل له أن يشرب اللبن، وليس له أن يقول أنا حلفت على الطعام واللبن شراب. لا، اللبن طعام، اللبن طعام، ولو أنه حلف لحنف ويلزمه الكفارة أو يقع الطلاق. قال إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، ولم يقل أشربتهم عليه الصلاة والسلام، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، إلا بإذنه. وفي الحقيقة أنا عايز أقول إن الإمام عليه رحمة الله أورد عدة أبواب في كتاب الأشربة، في كتاب اللقطة، لم يتبين لي وما وجدت كلاما لأهل العلم من الشراح في ذكر مناسبة هذه الأبواب في باب اللقطة. يعني في أبواب، الباب الذي نحن بصدده، وبابان بعد ذلك، لا أدري ما العلاقة بين هذه الأبواب وبين كتاب اللقطة. الباب الثالث باب الضيافة ونحوها. قال أبو شريح العدوي: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايز أقول لك أنا متأكد، يقول لك سمعت أذناي وبصرت عيناي، يعني أنا متأكد زي ما يكون قدامي دلوقتي كده، حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته. يعني الضيف ده له إكرام، مدته كم يوم؟ 3 أيام بلياليها، لكن يوم الجائزة هو يوم النزول. يوم الجائزة هو يوم مين؟ النزول. يعني أنا جاي أقعد عندك 3 أيام دول حق. أنا راجل ضيف نزل عليك في البادية مثلا، لأن العلماء يفرقون بين البادية والمدينة. المدينة يا أخويا فيها مصاعب كثيرة، انزل كل، فيها الفنادق كثيرة، انزل بيت فيها. أما البادية فليس فيها هذه المؤهلات، فلا بد أن يستقبلك أهلها أو أحدهم. فإذا نزلت فمن حقك 3 أيام، لكن اليوم الأول يسمى يوم مين؟ يوم الجائزة. يعني يوم الجائزة يوم التحفة، يوم التحفة، يعني يكرمك فيه المضيف أكثر من إكرامك في بقية مين؟ الأيام. يعني أول يوم يذبح لك ويحمر لك ويشمر لك، وبعد كده يقول لك عيش ومشي، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. ما هو لو تكلف لك في كل يوم فلا بد أن يقع هو في الإثم وتقع أنت في الحرج. لماذا؟ لأنه ربما لا يكون قادرا على ذلك في كل يوم، هو يوم واحد وخلاص. تعالى دلوقتي 90% من الموظفين لا يقدرون على ذلك، ربما حتى ولا يوم الجائزة، فيقدم ما استطاع، يقدم ما استطاع. وأذكر في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل أنه نزل هو ومن معه على أحد تلاميذه فقدم لهم مائدة يتكلم عنها العرب، يعني تكلف لهم جدا. فقال أصحاب أحمد، وأظن أنه إسحاق بن منصور الكوثج، قال: يا فلان لقد تكلفت. فقال الإمام أحمد بن حنبل: دعه يفعل ما يشاء، فلو جاء بالدنيا بحذافيرها بين يدي إخوانه ما وفاه حق، ما وفاهم حق الأخوة. وهذا في يوم الجائزة، لكن لا يتصور أن تكون هذه الجائزة وهذه التحفة في كل يوم، لا يتصور هذا، بل هذا أمر يؤدي إلى الحرج والضيق في نفس المضيف. صح؟ قال: فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. على المضيف ولا على الضيف؟ على المضيف؟ لا، على الضيف. ولذلك عبد الله بن عمر كان إذا سافر أخذ معه مولاه نافع، وكان إذا فرغ من الثلاث قال: يا نافع ائتنا بطعامنا وشرابنا فنحن نقبل الصدقة من أحد. يعني خلاص حد الفاصل 3 أيام، ثم بعد ذلك ينفق من كيسه وطعامه على نفسه وعلى مولاه نافع الفقير. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال أبو شريح: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الضيافة 3 أيام، وجائزته يوم وليلة، ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثم أو يؤثم. يعني لا يحل لك أن تبقى عندي وتمكس عندي أكثر من 3 أيام حتى لا توقعني في الإثم. طب إيه الإثم؟ الإثم إيه؟ الإثم أنا هدخل لمراتي وأقول لها بصراحة ضيف ثقيل وحاجة نكد وغم، ده لكنت أنا راح أطرده من بيت، فبدأ صح ولا لا؟ فأنت لا يحل لك أن تحملني على الوقوف الاسم. خليك حلو، خليك خفيف، خد بالك كفاية 10 دقايق 5 دقايق فيش وقت، أجيب لك وقت منين؟ صح؟ أما أنا ما أروحش البيت دلوقتي ألاقي ناس تفنزية جايين عايزين 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 ياخدوا حقهم 3 أيام، لا أنا ما عنديش وقت ولا 3 دقائق. احنا نتكلم انك انت لو رحت البادية. جماعة الفضيل، جماعة الفضيل، قال الضيافة 3 أيام وجائزة يوم وليلة، ولا يحل لرجل مسلم ان يقيم عند اخيه حتى يؤثمه. قال يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به، يعني ما عنديش حاجة اضيفك بها. خلاص انا راجل فقير، انا قابلتك مقابلة كويسة وزي ما بيقولوا يعني ايه لاقيني ولا تغديني، انا اللي عليا ان انا يعني سلامات وتحيات وذكريات وكلام من ده، بس ما عنديش اكل في النهايه، ما عنديش طعام، ما عنديش ماء ولا ده. الحكايه كلها ان انا ساكن في بير السلم انا ومراتي واولادي، فما عنديش بير سلم تاني اقعد فيه. يبقى ايه المطلوب منك؟ المطلوب منك انك انت تقول لي ده مكانك ده احلى مكان، بس هات حصيره نقعد بره هنوت، او حتى ورق الجورنال ولا كرتونه نقعد عليها على الرصيف اهو، وازيك وسلامات وايام زمان وايام مكان طيب. سلام عليكم وعليكم السلام. تاخد على كده قلت الزياره الغرض الشرعي المطلوب منها، ثم انت لم توقعني في الاسم ولا الحرج، لم توقعني في الاسم ولا الحرج. هو الانسان يعني نعمه الاحساس دي نعمه عظيمه جدا، الاحساس نعمه عظيمه جدا، الانسان يحس باللي قدامه من غير ما اللي قدامه يشكو له. خدت بالك انت رايح ضيف، فاذا بهذا المضيف اشد فقرا من كل احد وليس عنده شيء، ليس عنده شيء ينفقه على أولاده وعلى من تجب عليه عيالته، ثم أنت تروح تكلفه فوق ذلك إثما وعايز تقعد تاخد حق 3 أيام؟ لا، ليس من حقك ذلك. ده شرط الضيافة أن يقريك بما عنده. طب ما عندوش حاجة، خلاص هو لا يأثم، لا يأثم. أنا والله ذهبت عند رجل ومكثت عنده بعض الوقت، وكان صديقا قديما لي أيام الأردن، وهذا الرجل يسكن في بلاك الدكرور، فبكى وانا ما ذهبت اليه الا لتجديد ما كان بيننا من صحبه قديمه. فقلت ما الذي احزنك؟ قال اقسم بالله العظيم ما عندي شاي ولا سكر ولا املك المال الذي ادي لك بالشاي والسكر. فقلت انا لله وانا اليه راجعون. يعني هو وانا اعرف احساسه وشعوره منذ سنوات مضت، اكثر من 20 سنة كنا اصدقاء. هل هذا يستلزم ان يقول له لا ده انا اقل حق لي عندك وبيت الشيء لازم تجيبه؟ لا، بل حقوق الاخوه الايمانيه تفرض علي ان انخلع من جلدي لا من ثيابي لهذا الاخر، صح ولا لا؟ هذا هو الاحساس. اما انسان لا يشعر باخوانه فهذا انسان فقد شيئا كثيرا من دينه. قال ولا يحل لرجل مسلم ان يقيم عند اخيه حتى يؤثمه. قال وكيف يؤثمه يا رسول الله؟ قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه، أي يضايفه. القراء الضيافة، تقديم ما تقوم به أو ما يقوم به حق الضيافة. وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا، ما بيضيفناش وانت اللي تبعثنا يا رسول الله، فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا. خذوا منهم، هم بيأدوا اللي عليهم وأنتم تأخذون ما لكم، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لكم. ولم يقل الذي ينبغي لكم، وإنما قال الذي ينبغي لهم، أي بما يتناسب مع حالهم. إنسان لا يستطيع إلا أن يقدم كسر الخبز، وإنسان يستطيع أن يقدم بقرة أو شاة أو بعيرة، فإذا كان هذا الحق لكم أن تأخذوا بعيرا فخذوه منه، ولو كان ذلك على سبيل العنوة، على سبيل العنوة. لماذا؟ لأن هذا حق، حق لابد أن يذهب إلى أصحابه. باب استحباب المواساة بفضول المال، بفضول المال. شايف كلمة بفضول؟ بفضول يعني ما فضل عن حاجته وحاجة من تعود. كفى بالمرء إثما أن يضيع، يعني أنا دلوقتي لما يكون معايا 5 جنيه في جيبي ويجي واحد صحاتي يسحب مني 5 جنيه دي وأنا هركب مواصلات الآن بهذا الخطر في الجهاد أعطيله ولا أركب مواصلات؟ لا أركب مواصلات ولا يكون معي شيء، ولا يكون معي حينئذ شيء. أما إذا كان معي ما يفضل عن حاجتي وحاجة امرأتي ووالدي وأبنائي ومن أعولهم وعيالتهم تلزمني، فحينئذ ما زاد عن هذه العيالة لا بأس أن يتصدق به المرء، لا بأس أن يتصدق به المرء. واحد دلوقتي لك السيارة معاه زوجته وثلاث أولاد أو أربع أولاد، السيارة مزحومة لكن ممكن يأخذ واحد. طب واحد شاور لي في الطريق، أنا لست مطالبا بالوقوف لحمله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان عنده فضل زاد، ولم يقل من كان عنده زاد، وإنما قال من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان عنده فضل ظهر، فضل ظهر يعني مكان على الدابة واسع، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. إنما لا، أنا ما عنديش فضل، أنا الظهر اللي عندي على قدي، والفضل اللي عندي في الطعام على قدي، والفضل في المال أو المال الذي عندي على قد وقد من أعود، فلست مطالبا بذلك، لست مطالبا بالصدقة حينئذ. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له، قال فجعل يطرف بصره يمينا وشمالا. الرجل نفسه قاعد بقى يعني يعرض يعني يلمح، ما بيصرحش، خدت بالك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. وذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. يعني حتى ظن الصحابة أن فضول الأموال وفضول الظهور اللي معهم دي مش بداية، دي كأنها حقوق عامة مشاع لجميع المسلمين. نعم. باب استحباب خلط الأزواد أي القوت والطعام والمتاع إذا قلت والمواساة فيها، وده مش من باب الربا. بعض الناس يتصور إن إحنا دلوقتي لما نكون مضطرين لجمع ما معنا من أزواج، واحد يقول لك طب من اللي معايا أكثر من اللي مع غيري، واللي معايا أقل من اللي مع غيري، فإحنا لما نجمع هذه الأزواج ونحطها على نضع على مفرش جلد كل واحد هيأكل، وربما أكل الإنسان أكثر مما قدم أو أقل مما إيه قدم، يبقى ده من باب الربا. يبقى ده من باب مين؟ الربا. الإمام النووي ينفي هذا ويقول لا علاقة لهذا بالربا قط. فقال باب استحباب خلط الأزواج، وكلمة استحباب تنفي الوجوب، تنفي الوجوب، أما نفي الوجوب لا ينفي الاستحباب. فاستحباب خلط الأزواج، وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اضطر إلى ذلك فرش النطع مفرش من جلد، ودعا الناس أن يأتوا بما عندهم، فمنهم من يأتي بكثر الخبز، ومنهم من يأتي بشراب ومتاع ولبن وغير ذلك، حتى تجتمع الأزواج فيدعو على هذا الطعام فيزداد نماء وبركة، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام وخرقه العادات، حتى يأكل الجميع ويحملوا في مزاداتهم، ويحملوا في مزاداتهم. فعن يأتي ابن سلمة عن أبيه سلمة ابن الأكوع قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابنا جهد مشقة حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا، يعني حتى هممنا أن ننحر بعض الإيه؟ بعض الإبل، بعض الإبل. وأنتم تعلمون أن نحر الإبل في الغزو خسارة أم مكسب؟ خسارة. قال حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا، فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا مزاودنا فبسطنا له نطعا، فاجتمع زاد القوم على النطع. قال فتطاولت لأحزره، يعني قال أنا كده قعدت أشب يعني وارتفع ببدني حتى أن أنا إيه أقيم وأقدر هذا الزاد. قال فتطاولت لأحزره كم هو، قال فحذرته كربط العنز، كربط العنز يعني مبارك الشاة كالمعاصم، يعني هذا طعام كثير تقدير، فكان طعاما كثيرا. قال ونحن أربع عشرة مئة، أربع عشرة مئة. قال فأكلنا حتى شبعنا جميعا، ثم حشونا جروبنا، جمع جراب بكسر الجيم، ثم حشونا، وكلمة حشونا تدل على أن كل واحد كان بيكبس المزادة بتاعته بعد أن شبع. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فهل من وضوء؟ حد معاه مية عشان يتوضأ؟ قال: فجاء رجل بإداوة له فيها نطفة، أي قليل من الماء. معنى النطفة قليل من إيه؟ من الماء. فأفرغها في قدح، أي في قدح واسع، فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة، يعني نصبه صبا شديدا. معنى الأصل فيه أنه إيه؟ نطفة، يعني شيء قليل جدا، لكن النبي دعا فيه بالبركة فنما وكان يفوض بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. قال: ندغفقه دغفقة 14 مئة. ثم جاء بعد ذلك 8 فقالوا: هل من طهور؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارغ الوضوء. يعني انتهى مين؟ انتهى الماء. وهذا طبعا فيه إعجاز للنبي عليه الصلاة والسلام. على أي حال، نحن قرأنا الأبواب وفي ظن أنها لا تعلق لها بباب اللقطة وأحكامها، لكن يبقى أن نتعرف على اللقطة من جهة الأحكام الفقهية. في الحقيقة الكتاب الذي يأتينا بعد ذلك هو كتاب الجهاد والسير، فأنا رأيي أن احنا نتكلم عن اللقطة من جهة الأحكام غدا، لأن ما عادش وقت عايزين نسرع الجهاد على طول. إيه رأيكم؟ نؤجل درس العقيدة الأسبوع القادم وحتى نفرغ من أحكام اللقطة بإذن الله غدا بعد صلاة المغرب. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.